من صحيح الإمام مسلم.
نعم آدم. هذه مسألة مهمة. هل مثل يقال في لقطة مكة إن المراد اللقطة التي يجب تعريفها في غير مكة وهو الذي تتبعه همة أوساط الناس، وأما الشيء الزهيد كالقلم الذي لا يساوي إلا درهما وما أشبه ذلك فلا بأس به، هذا محل تردد. قد يقال إن الحديث عام ساقطتها فهو مفرد مضاف، والمفرد المضاف يدل على العموم. وقد يقال إن قوله إلا لمنشد يدل على أن المراد الساقطة التي تنشد عادة. فمثل لو وجد إنسان في تمرة في السوق، وجد تمرة وأخذها وأكلها، أيجوز ذلك في مكة؟ ساقطة التمرة، نعم، نقول ما تعرف هذه التمرة طول الحياة؟ ما أظن هذا يكون. فالظاهر والله أعلم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم اللقطة الساقطة التي يجب تعريفها، وأما ما يتبعه من وسط الناس فلا بأس. بقي أن يقال يوجد كثيرا يعني هي أحذية ونعال عند أبواب الحرم متروكة أو تحمل وترمى بعيدا، هل يجوز للإنسان أن يأخذ منها شيئا؟ نعم عجيب. يعني بعض الأحيان النعال تساوي 40 ريالاً أو 50 ريالاً أو 100 ريال،
ما يجوز هذا؟
فهل يجوز للإنسان أن يأخذها؟
لا لا،
هذه قد يقال أنه يجوز، لأن ولي الأمر إذا عاقب أحدا بعقوبة مالية جاز للناس أن يشتروا هذا الشيء. مثلا عند الآن المرور يأخذون أظن بعض السيارات، نعم، وكذلك الموانئ إذا تأخر صاحب المال أخرجوه وباعوه، هل يجوز للإنسان أن يشتري من ذلك؟ نقول نعم يجوز أن يشتري من ذلك، لأن هذا عقوبة فرضها ولي الأمر فزال ملك صاحبها عنه، فللإنسان أن يشتريها. فهل نقول هذه الحذاء التي تساوي مثلا 20 ريال أو أكثر إن من هذا الباب، وأنه يجوز للإنسان أن يأخذها، أو نقول إنه لا يجوز؟ الظاهر لي والله أعلم أنه يجوز، لكن الورع أن يتصدق، إذا أخذها أن يتصدق بقيمتها لصاحبها، لأنه قد يكون صاحبها غير معتدي ولا ظالم، لكن أخذوها ما أخذوا من الحذاء، والتنزه عنها أولى. لكن لو كان هذا في غير مكة، إنسان وضع نعاله عند باب المسجد فلما خرج وجد نعاله قد أخذت وبقي نعال أخرى، هل يأخذ الثانية بدل نعليه؟
لا لا لا.
ليش؟
إلا
وش التفصيل؟ نعم نعم. يعني من ينتظر يمشي حافيا الآن، نعم، وينتظر أخشى يجي واحد يأخذ منه ويموله. يقال إذا لم يكن في المسجد إلا رجلا مثلا، خرج أحدهما وأخذ نعلا ثم خرج الثاني بعده، هنا نتيقن أن هذه النعال لمن أخذ النعال. فإن كانت النعال الباقية خيرا من النعال المأخوذة فهنا لا بد أن يتصل بصاحبها إن عرفه ويقول وجدت نعلي، إن كانت دونها فهي له. وإذا لم يعرف صاحبها مثلا فإنه يتصدق بالفضل الذي بين نعليه وهذه النعال. مثلا إذا قدرنا أن من عليه تساوي 10 وهذه 15، كم يتصدق بخمسة لصاحبها؟ نعم 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 واقع. والفقه يقول هذه لقطة، من أخذ نعله فوجد مكانه بدله فإنه لقطة. الزنوبة هو شبه نعم صحيح. هذا نعم هذا يغلب على الظن أن الذي أخذ نعال الرجل اكتفى بها، لا سيما إن كان أحسن من الباقي. نعم يعني في مكة قصدك؟ ويمكن أن نعلك أنت، لكن ما يمكن تقول نعلك أنت. أي يمكن أبو قص هذا، أنا أريد أن أبرر الأخذ هنا. أما إذا كان ما معك نعال نعم طيب خذ ما من عليك فأقل، لا تأخذ أحسن، لا لا تأخذ أحسن، لكن يمكن عليك الآن ما بيقى إلا ربع العمر. خير إن شاء الله. أما أنا لا أخذ، أما أنا لا أخذها ولا أمنع غيري، أنا لا أخذها ولا أمنع غيري. الله لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب العالمين آت محمد الوسيط والفضيلة ذات ما قام.
وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا أبو بكر بن وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر مثل حديث ابن نمير وزاد في الحديث ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حمير جميعا عن العقدي قال عبد أخبرنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعا عن إسماعيل قال ابن أيوب
كلام نوع على هذا
قوله إن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا الحديث، هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير في تحريم صيد المدينة وشجرها كما سبق، وخالف فيه أبو حنيفة كما قدمناه عنه، وقد ذكر هنا مسلم في صحيحه تحريمها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن زيد ورافع بن خديج وسهل بن حنيف. وذكر غيره من رواية غيرهم أيضا، فلا يلتفت إلى من خالف هذه الأحاديث الصحيحة المستفيضة. وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعي القديم أن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه. وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة. قال القاضي عياض: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، وخالفه أئمة الأمصار. قلت: ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه. وهذا القول القديم هو المختار لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه، ولم يثبت له دافع. قال أصحابنا: فإذا قلنا بالقديم ففي كيفية الضمان وجهان، أحدهما يضمن الصيد والشجر والكلى كضمان حرم مكة، وأصحهما وبه قطع جمهور المفرعين على هذا القديم أنه يسلب الصائد وقاطع الشجر والكلى. وعلى هذا فالمراد بالسلب وجهان، أحدهما أنه ثيابه فقط، وأصحهما وبه قطع الجمهور أنه كسلب القتيل من الكفار، فيدخل فيه فرسه وسلاحه ونفقته وغير ذلك مما يدخل في سلب القتيل. وفي مصرف السلب ثلاثة أوجه لأصحابنا، أصحهما أنه للسالب وهو الموافق لحديث سعد، والثاني أنه لمساكين المدينة، والثالث لبيت المال. وإذا سلب أخذ جميع ما عليه إلا ساتر العورة، وقيل يؤخذ ساتر العورة أيضا. قال أصحابنا: ويسلب بمجرد الاستياد سواء أتلف الصيد أم لا، والله أعلم.
إنما هذا الحديث اختلف العلماء في القول بموجبه، هل في شجر المدينة وصيدها جزاء أو لا. ولا شك أن هذا الحديث لا يدل على أن فيها جزاء كجزاء الصيد في مكة، لأن الصيد في مكة كما قال الله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعم. أما هذا الجزاء فهو سلب القتيل، وهو ما معه من الرحل والثياب والنفقة وغير ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث منزل على التعزير، يعني أنه يعزر الفاعل بهذا، لأن تنزيله على أن يكون جزاء أو فدية متعذر، ولا بالتقويم ولا بالمثل ولا بغير ذلك، لأنه قد يكون على هذا الصائد أو القاطع للشجر قد يكون عليه معه رحل جيد ومعه نفقة كثيرة، وقد لا يكون كذلك. فأقرب شيء في هذا أن يقال إن هذا الحديث محمول على التعزير. وأما كون سعد رضي الله عنه ينفرد به فلعل له مقاما في ذلك الوقت يتكلم أو يفعل بفعل السلطة، فيكون كالنائب عن ولي الأمر. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعا عن إسماعيل. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلماناً من غلمانكم يخدمني. فخرج بي. التمس لي غلاما من غلمانكم فيخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. وقال في الحديث: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. وحدثناه سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال إني أحرم ما بين لابتيها. وحدثناه حامد
أنس بن مالك رضي الله عنه من جملة من يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يطلق عليه أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن الجماد له شعور، لقوله يحبنا ونحبه، والمحبة فوق الإرادة وأخص منها. وعلى هذا فيكون قول الله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، ليس هذا على سبيل المجاز كما ادعاه من يجوز المجاز في القرآن، بل الجدار له إرادة حقيقية كما قال الله عز وجل. وهذه الإرادة أي إرادة الجدار الحقيقية إنما تعلم بمظهر الجدار، فإذا كان مائلا متصدعا فهذا الدليل أنه يريد أن ينقض. وإذا كانت المحبة تأتي من الجماد فالإرادة من باب أولى. وفي كونه يحبنا ونحبه لأنه حصل حوله من استشهاد كثير من الصحابة، ومعلوم أن الشهادة من أرقى المقامات، والذين استشهدوا في أحد يبلغون 70 رجلا، منهم عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب الذي هو أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثناه حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، ما بين كذا إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا قال ثم قال لي هذه شديدة، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال فقال ابن أنس أو آوى محدثا. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول قال سألت أنسا أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، هي حرام لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق.
وفي هذا دليل على أنه ليس فيه جزاء، أي حشيشها وخلاها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب عليه عقوبة أخروية وهي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
حدثنا قتيبة.
نعم.
معروف بارك الله فيكم أن والمشهور أن أم سليم هي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل ولدها أنس خادما عندها.
نعم.
وهنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هو الذي سألها بطلب. يمكن الجمع بينهما. يمكن الجمع بينهما بأن يقال أن الرسول طلب هذا مع عرض أم سليم. أم سليم. نعم. 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 يعني أظهرت حلم. إيش؟
من المعلوم
أن
مسألة إعاد مكة للجاني والعاصي.
نعم.
مسألة اختلف فيها الفقهاء.
نعم.
ومنهم من رأى أنها لا تعيد، العاصي والجاني ومن
فضل
بخليفة.
نعم.
ومن رأى أن الفقهاء تكذيبنا لذلك الأمير؟
نعم، نوجهه بأنه لا دليل على ذلك. إن الله يقول ومن دخله كان آمنا. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم. وحدثني زهير بن حرب وإبراهيم بن محمد السامي قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت يونس يحدث عن الزهري عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال: أبو كريب حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور.
عندي حرم.
سمع.
عندي حرم.
أي عندي حرم.
أنت قلت حرام.
لا خطأ.
المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وذمة المسلمين
صرفا ولا عدلا، الفرق بينهما الصرف أن يترك ويصرف عنه العقوبة، والعدل أن يأتي بمعادل لها يعني فداء.
وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وانتهى حديث أبي بكر وزهير.
وظاهر الحديث في من انتمى إلى غير أبيه أنه يلحقه هذا الوعيد وإن انتمى إلى جده. ويشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبوه اسمه عبد الله وجده عبد المطلب، فهل يقال إن المراد انتسب إلى غير أبيه يعني إلى قبيلة أفضل من قبيلته حتى يكون في هذا الانتساب رفع حسبه، أو يقال إنه إذا كان المنتسب معروف النسب وأنه انتسب إلى جده وأبوه معلوم فإن ذلك لا بأس به إذا كان الجد أشهر من الأب، وأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من لم يكن أبوه معروفا، فإن كان أبوه معروفا فلا بأس. ما لك شيء نووي عندك؟
قال: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه أو انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه، لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك، مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق.
بس
فقط.
نعم نعم
ذكر الأبي كلام.
نعم.
قوله: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه صريح في غلظ تحريم ذلك، لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث وغير ذلك، مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق. قلت: ومن الانتماء إلى غير الأب انتماء ولد الزنا، إلى من يعرف أنه خلق من مائه الفاسد لأنه ليس بأبي شرعي. فإن قلت فقول الغلام في حديث جريج أبي الراعي أبي الراعي فلان يدله يدل على يدل أنه أب حقيقي. قيل ذلك شر من قبلنا أو أنه أب اللغة. والمقصود في الحديث إنما هو بيان من بيان من ماء من هو. ومن ذلك ما يتفق لكثير من المرابطين ينتمي ويقول أنا ابن فلان وليس بابنه وإنما يقوله
ومن ذلك
ما يتفق لكثير من المرابطين
المرابطين
مرابط
إيه من رفقة يعني المرابطين
ومن ذلك ما يتفق لكثير من المرابطين ينتمي ويقول أنا ابن فلان وليس بابنه وإنما يقوله يتوصل به لنيل شيء من الدنيا أو ليكرم. وإن كان إنما يقول ذلك ليأمن على نفسه فذلك خفيف ولكن يوري أحسن له.
ما زال الإشكال بالنسبة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام عن ابن عبد المطلب ذكر شيئا المعروف وعلى كل حال اللي يظهر لي والله أعلم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عبد المطلب أنه لما كان أبوه معروفا ولا أحد يشكر في هذا وإنما انتسب إلى عبد المطلب لأنه أشهر وأعظم في قومه من عبد الله صح أن أقول في مقام الافتخار على العدو والتعاظم على العدو أن يقول أنا ابن عبد المطلب. نعم.
ما جاء الشيخ وقت الأسئلة؟ ما جاء وقت الأسئلة؟
ما جاء وقت الأسئلة؟
سألوا ثلاثة قبل قليل مع خمسة سبقة.
لا بأس ما.
وانتهى حديث أبي بكر وزهير عند قوله يسعى بها أدناهم ولم يذكر ما بعده. وليس في حديثهما معلقة في قراب سيفه. وحدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر حاء. وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث أبي كريب عن أبي معاوية إلى آخره. وزاد في الحديث فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وليس في حديثهما من ادعى إلى غير أبيه. وليس في رواية وكيع ذكر يوم القيامة. وحدثني عبد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث ابن مسهر ووكيع إلا قوله من تولى غير مواليه وذكر اللعنة له. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. وحدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر قال حدثني عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل يوم القيامة. وزاد وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة. قال أبو هريرة فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها وجعل 12 ميلا حول المدينة حما. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر فيقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا. بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان.
في هذا الحديث مسألتان، المسألة الأولى أنه قال عليه الصلاة والسلام اللهم إنا إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك، ولم يذكر الخلة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك إلا فيما بعد في آخر حياته، وإلا فقد صرح عليه الصلاة والسلام أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الثاني أنه كان من عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم يأتون بأول الثمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من إدخال السرور عليه صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يعطيه أصغر من في القوم من الولدان، لأن هذا هو الذي يليق بهم، ولا شك أن الصبي إذا أعطاه مثلها الكبير في قومه إذا أعطاه شيئا سوف ينطبع هذا في ذهنه لا ينساه مدى الدهر، ففيه دليل على ملاطفة الصبيان وإعطائهم مثل هذه الأمور التي تليق بحالهم، وهذا من حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمته وجلسائه. وعندنا يقول هناك بعض النسخ التي وزعت على الطلبة فيها صفحات بيضاء غير مطبوعة، فهل يتم إعادة النسخ أم يمكن تصوير الصفحات إذا كان العدد قليلا؟ كمال أحمد صادق، وين كمال أحمد صادق؟
هناك نسخ صفح بيضاء لا تطبع، خطأ مطبع.
منين؟
من غلة السابق
الممتع؟ سبحان الله، وهذه ينبغي أن تلاحظ. طيب ها؟ 16
صفحة.
كيف؟
العادة في مثل هذا تكون 16 صفحة مو صفحتين.
إيه. لا الحمد لله. الحمد لله إن الله خفف.
لا هي منزل عادة بس.
لا يقوم
هي
منزل صفحتين.
هي صفحتين ومنزل مكتوب ومنزل صفحتين عندهم مكتوب صفحتين.
إيه. نعم. ها؟ كذا طيب أسمعت إكمال. وهذا يقول ما بين لبتيها المراد بما ما بين عين إلى ثور، وقد جاء التصريح في بعض الأحاديث أن المدينة حرم ما بين عين إلى ثور وما بين لبتيها، فيكون الجمع أن اللابتين هما الحرتان وهما بين عين إلى ثور، هذا شرقية وغربية الحرتان، وهذا شمال وجنوب. يقول: هل ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في التساهل في الحصاة والحصاتين في من فعل ذلك عمدا أم لعذر؟ الظاهر أنه عمد في من فعل ذلك عمدا، لأنه لو كان لعذر ذهبوا وكملوا. وما هو الحد الأدنى لهذا التساهل؟ الحد الأدنى لهذا التساهل الحصاة والحصتين فقط، يعني ما ورد عن الصحابة. وهل يختلف الحكم إذا كان الإنسان لم يزل قريبا عند الجمرات؟ نعم يختلف، إذا كان قريبا عند الجمرات فالأولى أن يذهب ويكمل، لأن بعض العلماء لا يسامح. وهذا يقول: ثم ما هو الضابط في جواز التوكيل عن الرمي؟ لأن كل أحد حتى المقعد يمكن أن نقول له انتظر حتى آخر الليل وقت عدم الزحام ثم ارمي، هذا غير صحيح. المقعد ما يرمي ولو في آخر الليل. لا لا، هذا صعب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صعب. المهم الذي لا يستطيع أن يزاحم لعجز فيه، ما هو لكثرة الناس، لكثرة الناس يتأخر، لكن لعجز فيه هو نفسه فهذا يوكل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها: حدثنا حماد بن إسماعيل بن علية قال: حدثنا أبي عن وهيب عن يحيى بن أبي إسحاق أنه حدث عن أبي سعيد مولى المهري أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة، وأنه أتى أبا سعيد الخدري فقال له: إني كثير العيال وقد أصابتنا شدة، فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف. فقال أبو سعيد: لا تفعل، إلزم المدينة، فإنا خرجنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، أظن أنه قال: حتى قدمنا عسفان، فأقام بها ليالي، فقال الناس: والله ما نحن هاهنا في شيء، وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا الذي بلغني من حديثكم؟ ما أدري كيف قال: والذي أحلف به أو والذي نفسي بيده، لقد هممت أو إن شئتم لا أدري أيتهما قال: لآمرن بناقتي ترحل، ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة. وقال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة حراما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها، ألا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين. والذي نفسي بيده، ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها. ثم قال للناس: ارتحلوا، فارتحلنا فأقبلنا إلى المدينة. فوالذي نحلف به أو يحلف به الشك من حماد، ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان، وما يهيجهم قبل ذلك شيء. وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن المبارك قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، واجعل مع البركة بركتين. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان حاء وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حرب يعني ابن شداد كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها فقال له ويحك لا آمرك بذلك لا آمرك بذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة واللفظ لأبي بكر وابن نمير. قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن عبد الرحمن حدثه عن أبيه أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال ثم كان أبو سعيد يأخذ وقال أبو بكر يجد أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يسير بن عمرو عن سهل بن حنيف قال أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال إنها حرم آمن. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبي عن عائشة أنها قالت قدمنا المدينة وهي وبيئة فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وحول حماها إلى الجحفة. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه. حدثني زهير بن حرب قال
هذه الحديث فيها كما رأيتم حب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ودعاؤه لها وأمره أصحابه أن يصبروا على ما فيها من الجهد واللأوى. وفيها أنه يجوز أن يخبط الشجر برعي الإبل أو الغنم وبهذا علم أنها أخف من الحرم المكي لأن الحرم المكي لا يجوز هذا لم يجوز في الحرم المكي إلا شيء واحد وهو الإذن وما عداه فإنه لا يجوز قطعه ولا حشه لكن المدينة خفف فيها لأنها ليست كمكة في العظمة عند الله ولم يوجب الله تعالى على أحد من عباده أن يقصدها بخلاف مكة فإن قصدها أحد أركان الإسلام حج البيت. وفيها أيضا جواز الدعاء على بلاد الكفر بالأوبئة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة لأنها كانت في ذلك الوقت مقرا للكفار اليهود أو غير اليهود. وفي أيضا أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يرى أن الصيد في المدينة يجب إطلاقه ولكن هذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يمر بأبي عمير طفل صغير عند أنس بن مالك ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير. ويمكن أن يجاب عن هذا بأن هذا النغير قد دخلوا به من خارج الحرم دخلوا من خارج الحرم، ويكون فعل أبي سعيد في من صاده في نفس الحرم. وفيه دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لها أي للمدينة بالبركة، وأن يجعل مع البركة بركتين، وهي وهذا شيء مشاهد حتى الآن. الذين يسكنون المدينة يقولون إن نحس بأن في طعامنا وشرابنا بركة لا ندركها في البلاد الأخرى. وفيه أيضا الآية العظيمة أن المدينة محروسة حتى يرجع إليها أهلها. فهل المراد أنها محروسة في تلك الغزوة فقط أو مطلقا؟ الله أعلم. لكن هي محروسة من الدجال، لا يمكن أن يدخلها الدجال في آخر الزمان. نعم. نعم. لكن التحذير منها أعظم، لأن الناس يعني يحترمون مكة أكثر، وتعظيم مكة في نفوس الخلق أكثر. فاكتفي بالوازع النفسي في قلوب الناس. أما هذا فهو فيه الرادع بذكر العقوبة حتى يتركوها. ولهذا كان ما تدعو النفوس إليه يرتب الشر عليه عقوبة أكثر. ما في شك كبير من كبير لأنها فيها وعيد. نعم.